الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة، وهي 40 في الأحكام للحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث 14.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر، ثم انشق الفجر
حين
انشق الفجر والناس لا
يعني مع أول طلوع الفجر نعم،
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زال،
فصلى في أول الوقت حين انشق الفجر، يعني في أول وقته بعد الأذان وصلاة السنة وغير ذلك، صلى في أول الوقت نعم.
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم.
نعم، يعني أيضا صلى الظهر في أول الوقت نعم.
ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب،
وكذلك صلى العصر في أول الوقت والشمس مرتفعة حية نعم.
ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس،
يعني حين غربت الشمس، فصلى المغرب أيضا في أول الوقت نعم.
قال: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
كذلك أيضا صلى العشاء في أول وقت، ووقت العشاء يدخل إذا غاب الشفق نعم.
ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف،
هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في أول وقت، الصبح حين شق الفجر، والظهر لما زالت عن كبد السماء إلى جهة الغرب، فحينئذ يدخل وقت الظهر، والعصر مرتفعة أيضا في أول وقتها، والمغرب إذا غربت الشمس في أول وقتها، والعشاء إذا غاب الشفق نعم.
ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت.
أما في اليوم الثاني فصلى الصبح في آخر الوقت حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، يعني إلى قبيل خروج الوقت نعم.
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس،
نعم إلى آخر وقت الظهر نعم.
ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس،
يعني آخر وقت الاختيار، آخر وقت الاختيار نعم.
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق،
نعم مع أول وقت قبيل العشاء، يعني في آخر وقت المغرب.
ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول،
أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، وهذا أيضا إلى آخر وقت العشاء، وورد أحاديث أنه إلى نصف الليل، إلى منتصف الليل كذلك نعم.
ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين الوقتين، أخرجه
نعم.
مسلم
نعم. وقد جاء أيضا أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات في أول وقت وفي آخر وقت، وقال: بين هذين الوقت، بين هذين، فدل هذا على أن كل صلاة لها ابتداء وقت ولها انتهاء وقت، فلك أن تصلي في أول وقت وأن تؤخر إلى آخر الوقت، ويكون الإنسان تبعا للإمام، فإذا أن الإمام صلى في أول وقت صلينا معه، صلى بعد ذلك بوقت صلينا معه، ولا نترك الجماعة، لا نترك الجماعة، إنما نكون مع الإمام. حتى في صلاة العشاء المستحب تأخير العشاء لو أن ذلك لا يشق على الناس، أو أن الناس إذا تأخروا لكن إذا تقدم الناس وكان المناسب للناس أن نصلي في أول وقت فإننا نصلي في أول الوقت. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، أي في آخر الوقت. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، فبين هذين الوقتين صلاة. نعم، فهذا الحديث في مواقيت الصلاة، في مواقيت الصلاة. فيبدأ وقت الفجر بقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا بداية وقت الفجر. طيب، يمتد إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الصبح، والظهر إذا زالت الشمس إلى وقت العصر، والعصر الاختيار إلى وقت الاصفرار، ثم بعد ذلك يمتد إلى الغروب، إلى غروب الشمس، ثم المغرب من الغروب إلى غياب الشفق الأحمر، ثم العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذه المواقيت كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا أيضا يلحق بالمواقيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك ركعة من الصلاة أداء في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء. والركعة إنما تدرك بالركوع على قول الجمهور، فإذا مثلا أدرك في وقت الظهر صلاة الظهر أدرك منها ركعة فقد أدرك الصلاة أداء. أما إذا لم يدرك ركعة فقد صلى الصلاة خارج الوقت. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله أنه يذكر هذا الحديث بعد المواقيت، بمعنى هل تعد مدركا للوقت إذا فرغت من الصلاة كلها في الوقت، أو أنك إذا أتيت بركعة واحدة فقد أدركت الصلاة أداء؟ الجواب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء. لكن هنا مسألة ينبغي أن نتنبه إليها، وهي فرق بين إدراك الصلاة أداء وبين تأخير الصلاة عمدا إلى هذا الوقت. يعني هل يجوز لك أن تؤخر الصلاة عمدا إلى هذا الوقت الذي لا يبقى فيه إلا ركعة فتؤدي ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت؟ الجواب: لا يجوز، ومن تعمد ذلك أثم، ومن تعمد ذلك أثم. لكن فيما يتعلق بإدراك الصلاة فقد أدركت الصلاة بركعة، لكن لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. طيب، يبقى إذن متى يكون الإنسان مدركا للصلاة أداء؟ الجواب: إذا أدرك ركعة من الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، هل كذلك أيضا لا يعد الإنسان مدركا الجماعة إلا إذا أدرك ركعة كما تمن صلاة، أو أنه تدرك الجماعة بأي جزء قبل تسليم الإمام ويكون لك فضل الجماعة؟ من أهل العلم من قال: كذلك أيضا لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ماذا؟ إلا بإدراك ركعة، لابد أن تدرك ركعة من الصلاة، فهنا تكون مدركا للجماعة. ومنهم من قال: بل إذا أدركت الإمام في أي وقت فقد أدركت الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي ما فاتكم أيا كان، فما أدركتم أي جزء فصلوا. بل جاء عند بعض أصحاب السنن أن من أتى المسجد وقد فرغ الناس من الصلاة وهو معذور يعني جاء معذورا فصلى وحده كتبت له صلاة الجماعة وهو ما أدرك أصلا هو ما أدرك الجماعة لكن أدرك إيه لكن أدرك الناس وقد فرغوا من الصلاة فإن له أجر الجماعة. هذا إذا لم يكن مفرطا هذا إذا لم يكن مفرطا فكيف بمن أدرك جزءا من الصلاة؟ إذا كان الإنسان يحصل أجر الجماعة ولو ما أدرك الجماعة فكيف بمن أدركها بأي جزء؟ إذن ينتج عن هذا الفرق بين إدراك الوقت وبين إدراك الفضل للجماعة. فنقول الراجح أن إدراك الفضل إنما يحصل بإدراك أي جزء مع الإمام، لأن النبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما إدراك الوقت فإنه يدرك بالركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة يعني أداء فقد أدرك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث السادس.
نعم. أي كيف أداء؟ ليه أداء؟ تعرف إن في صلاة؟ هذا تقصير. طالما تعرف في صلاة وفي صلاة واجبك تسأل، ولا هي سألت، هذا ليس جهل بأصل الصلاة. لا هو ليس جهلا بأصل الصلاة، الصلاة موجودة، لكن هذه المرأة تقول أنا ما كنت أعرف أو كذا. لا، إنما هذه المرأة مقصرة كثيرا، ينبغي أن تسأل. كان ينبغي أن تسأل على إيه؟ لأنه الصلاة موجودة وهي تعرف إن في صلاة وخمس صلوات والصلاة تقول هي واجبة على الرجال. اسألي. دي زيادة عن فتواك السابقة، دي زيادة عن فتواك السابقة. لا، انت دي زيادة عن فتوك السابق. ألا وهي أعلمها أن الصلاة واجب على الرجال فقط. ما تقولش بقى لا، في فرق بين المسألتين، في فرق بين المسألتين. اي نعم، فهم أعلموها فحسب فتوك، فهم يأثمون لكنها تصلي. فالذي يظهر والله أعلم أنها تصلي فرض الوقت الذي علمت فيه، أما ما مضى لا تصلي.
قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
هذا الحديث في صفة الصلاة، يبقى الحديثان الماضيان في مواقيت الصلاة. هذا الحديث حديث عائشة في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة.
التكبير، والتكبير في الافتتاح هو تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدونه. فمن دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. اتفضل. هذا الذي جلس في الصلاة في المسجد في صلاة التراويح وينتظر حتى إذا جاء الإمام يركع قام فركع معه، صلاته صحيحة، لكن أجره على قدر ما أدرك، أجره على قدر ما أدرك. ونعلمه أن هذا زهد في الأجر، حتى ولو كنت متعاما أدخل واجلس، أدخل واجلس في الصلاة. أنت جالس جالس خارج الصلاة، اجلس في الصلاة، خير من أن تجلس خارج الصلاة، اجلس في الصلاة وأجر على ذلك. نعم. فنقول بالنسبة للصلاة لا تنعقد صلاة إلا بالتكبير، صلاة الفرض لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، صلاة النفل لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، الكسوف لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، الجنازة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لابد من التكبير، لابد من التكبير، هذه تكبيرة الإحرام ركن لابد منها. طيب، إذا دخل الإنسان الصلاة والإمام راكع فماذا عليه؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، هل يأتي بتكبيرة أخرى؟ لا، لا يلزم، طالما أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، لكن لو أدركه قائما فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال لأنه أدركه قائما. من الأخطاء الشائعة والتي تبطل الصلاة بها أنه إذا دخل الصلاة والإمام راكع يدخل بتكبيرة الانتقال ليس بتكبيرة الإحرام، فينوي الركوع تكبيرة الركوع ولا ينوي تكبيرة الإحرام، وهذا صلاته باطلة لم تنعقد، صلاته الآن لم تنعقد، لكن لو كبر تكبيرة الإحرام وركع صحت صلاته. يبقى إذن إذا دخل الإنسان والإمام راكع ماذا عليه؟ عليه تكبيرة إحرام ويركع معه. طيب لو دخل والإمام قائم حتى لو في آخر قراءة الإمام فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال. طيب هل يصح محل التكبير أن أقول الله أجل، الله أعظم، الله أكرم؟ الجواب لا، لابد من التكبير بهذه الصيغة، الله أكبر. فإن قال الله أكرم، الله أعلى، الله جل جلاله، لم تنعقد صلاته، بطلت صلاته. نعم.
قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
والقراءة بالحمد لله، يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قيل الحمد لله رب العالمين يعني بصورة الفاتحة، يبقى بصورة الحمد، وبالتالي يأتي بالبسملة. وقيل يستفتح والقراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر، لأن السنة أن يأتي بالبسملة سرا، والبسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة في ابتداء كل سورة إلى سورة براءة، ولكنها جزء من آية في قولي في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هي بعض آية في سورة النمل، لكنها آية مستقلة. أما أنها آية فلأن عثمان رضي الله عنه قد كتبها في مصحفه، واتفق الصحابة على أن ما في مصحف عثمان قرآن، وبالتالي هي آية، ولكنها ليست آية من عد كل سورة ولا من سورة الفاتحة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، إذن بدأ به، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، ولم يأتي ذكر البسملة. فالبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، يؤتى بها عند ابتداء أي صورة إلا صورة براءة، فقد أيضا حذفوها من ابتداء صورة براءة في مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وإنما تصل صورة براءة بصورة الأنفال. ولأهل الأداء عند وصل صورة براءة بالأنفال ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو وجه الوقف. وما معنى وجه الوقف؟ أنك تقف عند آخر الأنفال إن الله بكل شيء عليم، وتبدأ براءة براء، فتبدأ تقف وقف مع أخذ النفس، هذا علامة الوقف. وإن الله بكل شيء عليم براءة، كما تقف بين الآيات. طيب الوجه الثاني السكت، وهو أن تقف من غير نفس فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة. الوجه الثالث الوصل، إن الله بكل شيء عليم براءة. يبقى إذن لك ثلاثة أوجه، وجه ماذا؟ وجه الوقف، وجه السكت، وجه الوصل. ما الفرق بين الوقف والسكت؟ ما الفرق؟ النفس، النفس. فمع الوقف تأخذ نفسك، مع الوصل لا تأخذ نفسك. السكت مثل ما تقرأ كلا بل ران، ده يسمى سكتة، بل ران، سكت عند قراءتك في حفص إذا قرأت بقصر المنفصل، إذا قرأت بأقصر بتوسط المنفصل، فتقول مثلا كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدراك ما سجين، إلى أن تصل كلا بل ران. لكن لو قرأت بقصر المنفصل كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدراك ما سجين، تصل، يبقى كلا بران على قلوبهم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يبقى إذن متى أقف؟ عند توسط المنفصل، يعني لو أنا أمد المنفصل أربع حركات، إنما لو قصرت المنفصل لا أقف. ده المشهور عند حفص، وإن كان في بعض الأوجه في القصر يكون بالوسط أيضا، لكن المشهور ماذا؟ عند قراءة قصر المنفصل أنني لا أقف. يبقى كلا بران وقيل مراق وهكذا. طيب يبقى الفرق بين سكت والوقف النفس، والوصل إن الله بكل شيء عليم براء. طيب هبدأ أنا سورة براءة من غير الأنفال، يبقى إذن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، عادي ولا أبسم، لكن أبدأ بالاستعاذة لا تضر. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصحيح أن هذه الصورة حتى ولو بدأت من وسطها فلا تبسمل، وعموما البسملة تكون عند ابتداء الصور وليس في أواسط الصور، إنما أواسط الصور تبدأ بالاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح؟ طيب نعم نعم ما في مشكلة، وارد.
قال رحمه الله تعالى أو قالت عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك
لا هو الذي إذا ركع يسوي بين ظهره ورأسه، فلا هو الذي يرفع رأسه فيكون مائلا إلى القيام، ولا هو الذي يخفض رأسه فيكون نازلا عن حد الاعتدال، وإنما يجعل ظهره مستويا، هذه السنة تجعل ظهرك مستويا، ثم تضع اليدين على الركبتين، على الركبتين تطبق على الركبة هكذا، فلا تجعل يديك بين الفخذين، هذا كان أولا ثم نسخ، ولا تجعل يديك على الساقين تحت الركبتين فتقول هكذا، بعض الناس ينزل ويجعل يديه هكذا، هذا أيضا ممنوع، إنما ماذا تصنع؟ هكذا هكذا تلقي من يدين الركبتين هكذا، لا تجعل هنا ولا تجعل هنا ولا تجعل هنا، إنما تلقم اليدين الركبتين. نعم.
قالت وكان نعم.
خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يقصي. نعم نعم.
قالت وكان إذا رفع رأسه
يعني يصلي الصبح ثم الظهر ثم المغرب ثم العشاء العصر المغرب العشاء ما يستطيع، لا مسألة وقت مع وقت لا يأتي بها، نعم يوم مع يوم مع يوم مع يوم كهكذا، ما استطاع لذلك سبيلا. نعم ماله نعم في خلاف غير الخروج من الخلاف الذي لا يرى إدراك الجماعة بغير الركوع، يرى أنه لو دخل والإمام يصلي في التشهد ومعه آخرون انتظر حتى إذا سلم قام فصلى يقيم الصلاة، الذي يرى ذلك. والصحيح أنه يكون مدركا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فالآن لو أنا أدركت الإمام كيف أتخلف عنه؟ ونبي يقول فما أدركتم فصلوا، ما قال إذا أدركت ركعة فصلي. فهنا أجر الجماعة يحصل بأي جزء. نعم.
قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
نعم وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يعتدل قائما، إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما، كما جاء في حديث أبو هريرة في المخطئ في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو حتى تطمئن قائما. إنما بعض الناس يرفع من الركوع ولا يعتد، يرفع نصف رفعة ويسجد، صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة، لابد يرفع إيه؟ رفعا تاما هكذا حتى يعتدل قائما ثم يسجد. إنما الذي يرفع الجزء ثم ينزل كما يحصل من بعض الناس صلاة باطلة. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا.
كذلك أيضا إذا رفع رأسه من السجود لازم يجلس جلوسا كاملا حتى يطمئن جالسا ثم يعود فيسجد. أما إذا رفع هكذا هكذا ويعود مرة ثانية ولم يعتدل قائما أيضا صلاته باطلة. ولهذا جاء في حديث المخطئ في صلاته ارفع حتى اطمئن رافعا، اسجد حتى اطمئن ساجدا، وهكذا اجلس حتى اطمئن ثم اجلس حتى اطمئن جالسا، وهكذا حتى تطمئن حتى تطمئن وهكذا. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحيات.
نعم وكان يقول في كل ركعتين التحيات، في كل ركعتين سواء كانت التحيات آخر صلاته كمثلا يقرأ التحيات في سنة الصبح أو فريضة الصبح هذه آخر الصلاة، وبالتالي يقرأ التحيات ويأتي معها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي هو قبل التسليم، أو كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس في الثانية ويقرأ إيه؟ التشهد، وهو يسمى بالتشهد الأوسط. وهل يأتي مع التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يأتي بها؟ قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه يقتصر على التشهد فقط، وبعضهم يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأقرب. طيب لكن هناك صلوات لا يجلس فيها من كل ركعتين مثل الوتر، فإذا أوتر بثلاث متصلات لم يجلس في الثانية حتى لا تشبه المغرب، كذلك إذا أوتر بخمسة فإنه يجلس في الخامسة ولا يجلس في الثانية. يبقى الوتر إما أن تجلس في الثانية وتسلم وتأتي بركعة، وإما أن تصل الثالثة بالثانية وحينئذ لا تجلس في الثانية. يبقى في الوتر متى لا يجلس في الثانية؟ إذا صلى الثلاث متصلات، لكن إذا جلس في الثانية وقرأ وسلم وهذا الأفضل يأتي بالثالثة. نعم.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى
هذا إذا جلس من ركعتين، يفرش رجله اليسرى يعني ويجلس عليه وينصب اليمنى قائمة، يبقى يجعل اليسرى هكذا ويجلس عليها وينصب اليمنى هكذا يبقى هكذا ويجلس على هذه، لمن يستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا الأفضل. طيب هذه في الثانية، سواء كانت في التشهد الأوسط أو كانت في الأخير. أما إذا صلى الثالثة والرابعة، صلى ثلاثة صلى أربعة، التشهد الأخير، جزاك الله خير، التشهد الأخير، هل هنا يفترش فيه أو يتورك؟ الجواب يتورك في الرباعية والثلاثية. وما معنى التورك؟ لا يجلس مفترشا اليسرى ثم ينصب اليمنى، وإنما يقدم اليسرى وهو ناصب اليمنى، يقدم اليسرى ويجلس على الأرض، يبقى قدم اليسرى وجلس على الأرض ونصب اليمنى، ده اسمه ايه؟ التورك. يبقى إذن الافتراش يؤخر يسرى ويجلس عليها، التورك قدم اليسرى وجلس على الأرض، واليمنى على كل الأحوال ايه؟ منصوبة. هذه صفة من صفة التورك وهي المشهورة. هذه في الثلاثية والرباعية. طيب إذا كان آخر الصلاة، الصلاة ذات ركعتين فقط، هل يتورك أو يفترش؟ بعضهم يقول يتورك، فيكون التورك في آخر الصلاة، سواء الصلاة ركعتين أو الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات. ومنهم من قال لا، الجلوس في كل تشهد في كل ركعتين افتراش، وإذا زاد عن الركعتين كل صلاة فيها تشهدان يكون الأخيرة فيها التورك. طيب نقول الصلاة إذا كانت تشهدين، ولا نقول ثلاثة، لأنه في الوتر أنت قد تصلي ثلاث ركعات متواليات، لكن إحنا قلنا حينئذ هنقول إيه؟ التشهد نجلس ولا ما نجلس؟ الأوسط، لو صلينا ثلاث متواليات نجلس في التشهد الأوسط أو ما نجلس؟ لا نجلس. طيب هنا بقى في الثالثة، أتورك أو أفترش؟ أفترش فأجلس على الرجل اليسرى، أو أتورك فأجلس على الأرض وأقدم اليسرى؟ نقول الصلاة تشهدان ولا تشهد واحد؟ هنا تشهد واحد، يبقى هنا أفترش حتى ولو كانت الثالثة. يبقى التورك إنما يكون في الصلاة ذات التشهدين، يبقى في التشهد الأخير من تشهدين، والافتراش في كل ركعتين أو في آخر الصلاة إن لم يكن فيها تشهدان. واضح إخوان؟ خمس ركعات، سأوتر بخمس ركعات، أجلس في الخامس، افتراش أو تورك؟ ها؟ افتراش، افتراش. طيب سأصلي تسعا، أجلس في الثامنة والتاسعة، التاسعة افتراش أو تورك؟ تورك. والثامنة افتراش. يبقى كل صلاة ذات تشهدين الجلوس الأخير منهما أتورك، والأول أفترش. طيب الصلاة ذات التشهد الواحد افتراش بغض النظر عن عدد الركعات. واضح؟ نعم. نعم كيف يعني؟ لا ايا كان، طالما فيه تشهد اخير وتشهد اول يبقى الاخير. نعم. لا ما يتابع الامام حسب، لانه ما ادرك من صلاته هو اول الصلاه. فلو مثلا جاء في التشهد الاوسط في المغرب، ادرك الامام في التشهد الاوسط يبقى جالس تشهدا يفترش. طيب ويدرك معه ثالثة الإمام وهي الأولى بالنسبة له، يفترش ثم يقوم فأتي بالثانية بالنسبة له، والتشهد الثالث يفترش ثم يأتي بالثالث والتشهد الرابع له، مع أنه صلاة المغرب ثلاث ركعات لكن يأتي بأربع تشهدات. ليه؟ لأنه أدرك التشهد الثاني مع الإمام، زاد عليه التشهد الآن، لكن الركعة ما تحسب ولا يعتد بها، فيبقى هنا جلس أربع تشهدات. جلس هنا كم تشهد؟ أربع تشهدات، وفي الجميع لا يجلس لا تورك إلا في التشهد الأخير فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى قالت رحمها الله قالت رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
وعقبة الشيطان إن هو يجلس فينصب القدمين ويقعد بينهما، هذا عقبة الشيطان، فهذا منهي عنهما أن يمكن ويجلس بينهما. لكن لو نصبهما وجلس عليهما وفعل ذلك أحيانا لا بأس، يبقى المنهي عنه ماذا؟ أن تجلس بينهما، تنصب القدمين وتجلس بينهما. والجائز أحيانا أن تجلس على تنصبهما وتجلس عليهما.
قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
كالكلب افترش السبع، يجلس إذا نصب الذراعين وضع الذراع كله على الأرض، وهذا لا يجوز. إذا سجدت فلا تجعل اليدين كاملتين على الأرض هكذا، بعض الناس يجعل هكذا وبعدين يسجد، ما يجوز. إنما تضع الكفين وترفع المرفقين وتسكت، فجعل المرفق على الأرض، هذا هو افتراش السبع ولا يجوز. واضح يا اخوان؟ يبقى الافتراش افتراش السبع هو أن تجعل مرفقين مع الكفين على الأرض، لكن يجعل الكفين فقط على الأرض ثم ارفع المرفقين، إلا إذا كنت في صلاة جماعة في يعني زحام ولا تضايق من حولك، فإنك تضع الكفين وترفع، لكن ليس الرفع الايه المرتفع.
قالت
نعم في الصلاة. لا، خلاف السنة.
قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه
نعم
مسلم.
نعم، يخرج من صلاته بالتسليم، والفريضة لابد أن يخرج بتسليمتين، الأولى اتفقوا عليها ولابد منها ولا تصح الصلاة إلا بها، أما الثانية فقد اختلفوا، فمنهم من أوجبها ومنهم من قال هي سنة ثانية، فلابد أن يأتي بالتسليمتين في الفرض. أما النفل فلو أتى بتسليمة واحدة أجزأت، لو أتى بتسليمة واحدة أجزأت كما جاء عن بعض السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عشر، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
هذا في وعيد من ترك الجمعة، كيف بمن ترك الصلاة كلها؟ كيف بمن لا يصلي إلا الجمعة؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، حتى تعليق النووي، أو ليختمن الله على قلوبهم، عقوبة له، ثم ليكونن من الغافلين. فإذا كان هذا في من ترك الجمعة فقط، كيف بمن ترك الصلاة كلها وبمن لا يصلي إلى الجمعة؟ فهذا وعيد شديد لمن يترك الصلاة، فهذه صلاة الجمعة فقط، كيف بكل صلاة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الإنسان يحزن من ثلاثة أمور في المسلمين، يحزن من ثلاثة أمور في المسلمين، أبرز يعني أبرز ثلاثة أمور في المسلمين. الأمر الأول وادعيهم التوحيد وتركهم التوحيد، إلا من رحم الله، في من يقول مدد يا فلان مدد يا علان ويجعل دينه عند القبور، فمن طائف ومن ناذر ومن ذابح، وهذه شركة أكبر باتفاق، شركة أكبر مخرج من الملة بالإجماع، ما حد يقول الذبح لغير الله مستحب أو مكروه أو معصية. خل علي جمعة يجيب لنا دليل واحد على أن الذبح هذا جائز، أو النذر أو الدعاء أو الطواف. سبحان الله، معنى واضح واضح سهل سهل سهل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، يا قوم من دعا دعا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يا قوم ذبحكم لله اذبح لله عند بيتك، وزع عند الفقراء، رايح ليه لأبو العينين ولا أبو شو العينين أيضا اسمه أبو العينين أبو العيون، يعني مش عينين بس أبو العيون، ومن كمان لازم يكون في حد ثاني، لازم محمد حمد حمد، لازم لا يخلو بلد من قبر يعبد من دون الله. ها ومعدان عندنا التبني وعندنا السلوى، لكن التبني الحمد لله الله انقذنا منه، وعندنا احد الاقطاب الكبار ابراهيم الدسوقي، سمعنا عنه طبعا، هذا اخو البدوي في الشهرة، يعني عندك البدوي كفر الشيخ وطنطا، البدوي طنطا والدسوقي كفر الشيخ، وكانت كفر الشيخ طبعا طنطا زمان محافظة دي كلها كان واحد، يعني عندنا قطبان طنطا البدوي وكفر الشيخ الدسوقي ثم الحسين ثم زينب، هذه يعني أكبر أربعة في مصر. لكن في القرى بقى كل واحد عنده إيه شيخ، وهذا أمر يخرج من ملة الإسلام. الأمر الثاني مما يحزن الإنسان عليه ترك الصلوات. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في من يترك الجماعة، يقول في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أتخلف برجال معهم حزم من حطب الحمد لله هذه كنا الصحبة لكم معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف بمن يترك الصلاة كلها؟ كيف بمن يترك الصلاة كلها؟ الأمر الثالث الجماعات والأحزاب والطوائف والتفرق. فقال لواحد: إلا وتجد ماذا؟ إلا وتجده في طائف، ده أشعري صوفي معتزلي إخواني تبليغي داعشي قاعدي حزب نور أي أحد منه. سبحان الله. فلو أن الناس تركوا الشرك والتزموا التوحيد، وتركوا إضاعة الصلاة والتزموا الصلاة، وتركوا الأحزاب والتفرق وكذا، وكنا أمة واحدة، لحصل خير كثير. حتى لو وجدت بعض المعاصي، لا شك إحنا بنحذر من جميع المعاصي، لكن أقول هذه الأمات الكبرى، لأن بتخلف التوحيد تخرج من ملة الإسلام، وبترك الصلوات تخرج من ملة الإسلام على الصحيح. وبترك الاجتماع ودخولك في الحزبية والتفرق تترك السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة. أنت خارج عن الجماعة، فإما أن تكون خارج عن الإسلام وإما أن تكون خارج عن الجماعة. نعم.
كلام النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في قوله ودعهم أي تركهم، وفيه أن الجمعة فرض عين ومعنى الختم الطبع والتغطية. قالوا في قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع، ومثله الرين، فقيل الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الأقفال والأقفال أشدها. قال القاضي اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة، وقال غيرهم هو الشهادة عليهم، وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم.
هي من باب وعيد أو لاختبار الله، يعني إن لم تترك ذلك ختم الله على قلوبهم فلا تعي فيسلم ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم.
نعم. في هذا الحديث بيان صلاة العيدين، وقد اختلف العلماء في صلاة العيدين، فمنهم من أوجب ذلك فرض عين، ومنهم من أوجب ذلك فرضا كفائيا، ومنهم من قال بأن العيدين سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، والصحيح أنهما فرض كفائي، فرض كفائي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تخرج النساء حتى الحيض، المرأة الحيض تخرج، وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حديث معطية إحدانا لا تجد جلبابا، قال لتلبسها أخته، فهذا فوق السنة ودون فرضية العين، كما جاء في الصحيحين أن الرجل قال يا رسول الله لما سأل عن الصلوات قال خمس صلوات في اليوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالجمع بين هذه النصوص كلها يجعل صلاة العيدين فرضا كفائيا، لا هو سنة فإن النبي قد شدد في ذلك، ولا هو فرضا عينيا فإنه لو كانت فرضا عينيا لكان لها الأذان ولا كان يخالف ذلك حديث الصحيحين خمس صلوات. فلهذا نقول الجمع بين هذه كلها أنها فرض كفائي، ولهذا إذا امتنعوا الناس عن أداء صلاة العيدين ودعاهم الإمام إلى الصلاة صلاة العيدين فأبوا فإنهم يقاتلون من الإمام، فإنهم إيه؟ يقاتلون من الإمام، لأنه من الشعائر الظاهرة، فمن امتنع عن صلاة العيدين قتل من الإمام. نعم نعم. بالنسبة لي النداء لصلاة العيدين لا ينادى عليها، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء له أو أمر بقول الصلاة جامعة أو صلاة العيدين أثابكم الله، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك شيء قبل صلاة العيدين، لا الأذان ولا الصلاة الجامعة ولا صلاة العيدين أثابكم الله. وإذا نظرنا إلى الصلوات من جهة الأذان وغيره والإعلام بها وجدنا أنها تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أقسام الصلاة باعتبار النداء له، نقول أقسام الصلوات باعتبار النداء له. القسم الأول صلوات ينادى
لهن بالأذان المعروف، وهن خمس صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. القسم الثاني صلوات لا ينادى لهن بشيء، كصلاة العيدين، كصلاة العيدين. القسم الثالث صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، كالكسوف والاستسقاء وغير ذلك. فيقال الصلاة جامعة. طبعا في العيدين هذا الصحيح نقل العلم، وإلا بعض العلماء يقول بالنداء. هات شوف الوزير بن هبيرة ماذا قال في النداء له. يبقى من يعيد لي يلا ياخذ جايزة. من يعيد الصلوات باعتبار ها باعتبار النداء ها صلاة التراويح، صلاة العيدين، يقال الصلاة جامعة. اعطوا لي يا ابني 5 جنيه. نعم مهدينا اداء اغراء يعني حسب السؤال. نعم طيب، ما حكم صلاة العيد مع الأدلة، مع ذكر الأدلة؟ ها يلا حدش عارف هي تطلع 20 ولا 5. ها حكم صلاة العيدين مع الدليل، ها فرض كفاية مع الأدلة. لماذا ليست فرض عين ولا سنة؟ أولا أقوال العلماء فيها إيه؟ ها أقوال العلماء الأول منه من قال سنة كذا، وهذا قول الجمهور، ها ومنه من قال فرض عين وإليه مال شيخ الإسلام وجماعة، ومن من قال بأنها فرض كفاية. طيب الدليل أمر بالخروج إلى الصلاة حتى الحيض وذوات الخضور والعواتق كلهن يخرج بهذا، كن أعلى من السنة ودون وجوب عيني. فإن النبي سئل عن صلاة فقال خمس في اليوم والليل، ولهذا نقول الوسط بين هذا وذاك فرض كفاية. نعطيه ولا ما نعطيه؟ أنت تقسم معاه بقى. هذا فهمت. نعم ليه نغرم؟ ما في مشكلة، لو وجد الداعي ما في مشكلة. هل يلزم؟ لا لازم يخطب، لازم، ولازم يكون عالم كمان، لازم يكون عالم ولازم يخطبه، بس عالم بالإيه؟ بالخطبة، عالم بالخطبة، حضر خطبة كل شهر، يحضر خطبة. خلاص بقى سيب لنا. لا خلاص بقى خلاص خلاص يبقى نخطب كل خطبة بحيث نسد الأبواب. الناس تحتاج توحيد، تحتاج سنة، تحتاج نتكلموا في التوحيد هذا، في الاتباع، في أركان الإسلام، في أركان الإيمان، لا شك. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر عن يعلى بن أمية.
قلنا كنا سألنا إيه؟ قلنا إيه؟
كلام ابن هبيرة لسه.
نعم. بالنسبة للأذان أو أي أحد. نعم. بالنسبة للأذان لصلاة العيدين. طيب. طب اخر.
قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم.
نعم. يعني أن ابتداء مشروعية القصر كان من أجل ماذا؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب نحن قد أمننا ولم يعد خوف، فهل يرفع قصر الصلاة ويكون من باب الحكم يدور مع علته أو تبقى؟ ننظر. إذا كان النبي قد قصر بعد الأمن، وإذا كان الصحابة قد قصروا بعد الأمن، فإننا نقول إذن هذه رخصة تفضل الله عز وجل بها علينا، فإننا وتصدق بها تصدق الله بها علينا، فلابد أن نقبل صدقته. وهذا هو الصحيح، أن هذا وإن كان له سبب إلا أن الأدلة دلت على بقاء الرخصة ولم تعلق الرخصة بالخوف، بحيث إذا زال الخوف زالت الرخصة. فإن النبي قد قصر بعد الأمن، وإن الصحابة كذلك، وعليه فإن القصر في الصلاة رخصة. كنت متعبا مشغولا، كنت مستريحا، كنت خائفا، كنت آمنا، هذه رخصة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن القصر يقدم على الإتمام في السفر، إلى أن القصر يقدم إيه؟ على الإتمام في السفر. صحيح أنه يجوز لك على الصحيح أن تتم في السفر، إلا أن السنة القصر، بل بعض أهل العلم أوجب ذلك، أوجب ذلك، ويأسم الإنسان إذا أتم. ولهذا فإن من السنة المؤكدة أنك تقصر الصلاة في السفر، وهذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم كأبي حنيفة وغيره يذهب إلى وجوب ذلك، لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيل في الحضر، فيقول هذا بناء على الأصل. فإذا لابد أن نهتم بهذه السنة العظيمة، القصر في السفر. طيب وما المسافة التي تقصر الصلاة فيها؟ اختلف أهل العلم ذلك على أقوال، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من سافر مرحلتين وهما أربعة برد، وبالمسافة المعاصرة الآن حوالي 80 كيلو أو يزيد قليلا، ولو نقصت قليلا ما في بأس، أن من سافر هذه المسافة فله القصر. أما إذا سافر 20 كيلو أو 30 كيلو فإنه لا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنة الصحيحة، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى ومعها ذو محرم. واليوم والليلة مرحلتان، اليوم 40 والليلة 40، مرحلة ومرحلة. هذا أقل ما أطلقت النصوص الشرعية عليه سفرا. فمن كان يسافر يعني مثلا 80 كيلو 75 كيلو وهكذا حول هذه المسافة فإنه يقصر، أما إذا كان يسافر 20-30 فإنه لا يقصر. نعم نعم.
نقل النووي بن قدامة وابن عبد البر وغيرهم يعني. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال الخرقي: مسألة. قال: بلا أذان ولا إقامة. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، فروي عن ابن عباس وذكره، وقال: وعن جابر مثله، متفق عليهما. وقال جابر بن صمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث.
نعم نعم.
وقال النووي:
إذن السنة ماذا؟ عدم الأذان في العيدين، لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة. طيب ده بالنسبة للأذان، لكن هل بقى هات الصلاة جامعة؟
الصلاة جامعة؟
نعم بالنسبة للعيدين. ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصلاة جامعة، قال: السنة أن ينادى للكسوف بالصلاة جامعة، لحديث عائشة: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، ولا ينادى للعيد والاستسقاء، وقاله طائفة من أصحابنا، ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد، خلافا للقاضي، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار.
نعم، لكن أقوال الفقهاء.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعن جابر ألا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج الإمام، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. وقال بعض أصحابنا: ينادى لها الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
نعم، لأنه لم يثبت في السنة النداء لها بماذا؟ الصلاة جامعة. نعم، يبقى إذن إحنا عندنا الآن تقسيم الصلوات كالآتي: الصلوات التي ينادى لها بالأذان هذه الصلوات الخمس، الصلوات التي ينادى لها بالصلاة جامعة الكسوف والخسوف وكذا والاستسقاء، الصلوات التي ينادى لها لا ينادى لها لا بهذا ولا بذاك صلاة العيدين التراويح، ولا أن تقول حتى صلاة العيدين أثابكم الله أو صلاة التراويح أثابكم الله لعدم ورود الدليل بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
في هذا الحديث بيان مشروعية الجمع بين الصلوات، فهذا هذه الأحاديث في القصر والجمع، فقد مر معنا بين القصر وعرفنا المسافة. أما الجمع، الجمع أوسع من القصر، فالجمع يكون في السفر ويكون في الحضر، والقصر لا يكون إلا في السفر. انتبهوا، يعني اكتبوا العنوان هذا: الصلوات باعتبار الجمع والقصر، الصلوات باعتبار الجمع والقصر. نقول: الجمع أوسع من القصر، فيجمع في السفر والحضر، ولا يقصر إلا في السفر. فمن كان مسافرا فله الجمع والقصر، إما تقديم وإما تأخير. ومن كان مقيما فليس له القصر اتفاقا، ولكن له الجمع عند الحاجة كالمطر. على خلاف وكالمرض، على خلاف والراجح جوازه في المطر وعدم جوازه في المرض. يلا واحد يعطيني ملخص الصلوات من حيث الجمع و تمام. نعم، أما الجمع تمام. خذ تفضل. من محمول على هذا حديث ابن عباس؟ نعم، لا جاء سفر وهذا محمول حديث ابن عباس على الجمع الصوري وليس إخراج الصلاة عن وقتها من غير داعي، هذا على الجمع الصوري. نعم، يعني يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة ليس بحقيقة جمع. نعم، تبدأ أحكام السفر إذا تجاوز البنيان، إذا تجاوز البنيان بدأ أحكام السفر، أما هو في البنيان لا تبدأ أحكام السفر، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا برز، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جرح أن تقصروا من الصلاة، والذي في بلده ما ضرب في الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه.
يقال حقوه وحقوه. نعم، فقال: أشعرنها إياه.
أخرجه البخاري ومسلم.
يعني ألبسناه بحيث يكون هذا مما يلي البدن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم شعار والناس دثار. شعار مما يلي البدن، زي الفنيلة الداخلية هذه تسمى شعار، وما فوق يسمى دثار. ففيه ماذا؟ فيه أن الاغتسال، أن غسل الميت يكون وترا، مرة ثلاث خمس، والأكمل ثلاث، ولو احتاجت إلى زيادة أو احتاج إلى زيادة فيزاد إلى الخمس، حتى لو انقطع عند الرابعة يزيد خامسة حتى يقطع على وتر. الأمر الثاني أنه من السنة أن نجعل في الغسلة الأخيرة كافورا من الروائح الطيبة. الأمر الذي بعد ذلك مسألة كفن المرأة، هل المرأة تكفن في خمسة أثواب أو في ثلاثة أثواب؟ منهم من قال تكفن في ثلاثة أثواب والحديث في الخمس ضعيف، ومنهم من قال لا تكفن في الخمسة أثواب والحديث حديث مقبول. الحديث مقبول في هذا، وصححه جماعة من أهل العلم، صححه جماعة من أهل العلم أن المرأة ماذا تكفن في خمسة أثواب، أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. روى أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا، لكن له شاهد، وطبعا هذا الحديث ضعفه الألباني في الأرواء، لكن له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية قالت: فكفناه في خمسة أثواب وخمرناه كما يخمر الحي. قال الحافظ: إسناده صحيح، ذكر هذا في الفتح. وقال ابن المنذر، اكتب هذه، أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهو مذهب الأربعة والظاهرية، مذهب الفقهاء الأربعة والظاهرية. هذا مختصر ما ذكره بعض أهل العلم. يبقى الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه يشهد له حديث أم عطية فكفناه في خمسة أثواب، والحافظ قال صحيح، قال إسناده صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر أربع تكبيرات، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، ففيه مشروعية النعي إذا كان على صفة شرعية، إذا لم يتضمن الإخبار بمآثر الجهل، بمآثر وعلى طريقة أهل الجاهلية، فإذا فقط اقتصر النعي على الإعلان، إعلام بموت فلان، يقال إن فلان مات اليوم يا جماعة نعلم الناس كذا وسنصلي في مسجد كذا، مجرد إعلام هذا ما في إشكالية. أما بقى أن يعلن عليه في الطرقات ويقال مدير كذا ومن عائلة كذا وكذا وكذا وتذكر مفاخر، هذا من أمر الجاهلية، لأن النبي نعى النجاشي، أعلم يعني أعلم الناس بموت النجاشي. وفيه أيضا مشروعية الصلاة على الغائب، وهو فيما إذا دفن ولم يصل عليه على الصحيح، أما من صلي عليه فإنه لا تصلى عليه صلاة الغائب، فإن النبي صلى على النجاشي لماذا؟ لأنه لم يصلي عليه أحد، لم يثبت أنه صلى عليه أحد، لم يثبت أنه صلى عليه أحد. يبقى الغائب على قسمين: غائب صلي عليه فهذا نقتصر على الدعاء ولا نصلي عليه، وغائب لم يصلى عليه فهذا نصلي عليه. وفيه إسلام النجاشي وأنه مات مسلما ولهذا النبي صلى عليه. وفيه مشروعية الصلاة على الجنازة في المصليات وليس في المساجد، وإن جازت في المساجد فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد على بعض الصحابة في المسجد، لكن الأصل أن يصلى عليها في المصلى. وفيه أن التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، وقد ورد خلاف ذلك، وعلى هذا العمل في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. والسنة أن ترفع اليدين في جميع التكبيرات، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة كابن عباس بن عمر ولا يعلم لهم ما مخالف. والسنة أن تقتصر على تسليمة واحدة، وعلى هذا قول جماعة من الصحابة، ستة من الصحابة، وهذا قول جمهور السلف والخلف. قال ابن عبد البر: جمهور أهل العلم السلف والخلف على تسليمة واحدة.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، انتقلنا الآن إلى ما تعلق بكتاب الزكاة، وذكر هذا الحديث في بيان فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائه، فدل هذا على وجوب الزكاة. والزكاة تجب، وشروط وجوب الزكاة، الزكاة حتى تجب لها شروط. الشرط الأول بلوغ النصاب حسب المال المزكى، الزروع والثمار 5 أوسق، الإبل 5 من الإبل، والبقر إذا بلغت 30، والغنم إذا بلغت 40، وزكاة الذهب والفضة إذا بلغ ذهب 20 مثقالا، وإذا بلغت الفضة 5 أواقي من الفضة، وعروض التجارة إذا كانت تقدر بلغت قيمتها مثل الذهب والفضة وتقوم بالأحظ للفقير، وغير ذلك من هذه الزكوات التي وردت في الشريعة. الأمر الثاني أن تملك ذلك ملكية تامة، أن تملك ذلك ملكية تامة مستقرة. الأمر الثالث مرور الحول فيما يشترط له الحول، فيما يشترط له الحول. نعم، فهنا قال: افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائه، هذا دليل على وجوب الزكاة. طيب، ما حكم تارك الزكاة؟ الجواب: إن ترك ذلك جحودا فهو كافر، وإن ترك ذلك بخلا فهو فاسق وليس بكافر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة ترك الصلاة ثم قال: ثم ينظر بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فأدخله تحت المشيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا وجوب التوحيد، وأنه يبدأ به أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالتوحيد أولا. وهذا إشارة إلى صفة الدعوة على منهاج النبوة، الاهتمام بالتوحيد أولا، الاهتمام بالسنة أولا، الاهتمام بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وفيها توحيد الله، وشهادة أن محمد رسول الله وفيها توحيد رسول الله بالاتباع. شهادة لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، شهادة أن محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يتبع عند الإطلاق سواه. وفي هذا الحديث أيضا أن الصلاة أعظم من الزكاة، ولهذا ثني بها، ومن هنا كان تاركها كافرا بخلاف الزكاة ولو كان يؤمن بفرضيتها. الأمر الذي بعد ذلك أن الجامع للزكاة يتقي كرائم الأموال، يتقي كرائم الأموال، أفضل المال لا تأخذه ولا أيضا أقل المال، وإنما خذ الوسط. وفيه أيضا التحذير من الظلم في من يكون قاضيا أو حاكما أو مسؤولا عن أناس، يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيستجيب الله عز وجل للمظلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وقد دعا سعد بن أبي وقاص على من ظلمه واستجاب الله دعاءه، ودعا سعيد بن زيد على من ظلم واستجاب الله دعاءه، فاتق دعوة المظلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس
زود
من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
فيه النصاب في هذه الزكوات، كما قلنا من شروط الزكاة أن تبلغ النصاب. طيب، فما نصاب زكاة الزروع الحب والثمر؟ زكاته إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، ما يقرب من 2 كيلو و40 أو 2 كيلو تقريبا، يعني 600 كيلو بالوزن وقليل. هذا بالنسبة لزكاة الحب والثمر. فإذا كان عندك الحب والثمر أقل من هذا فلا تجب عليك الزكاة، إذا كان أقل من 5 أوسق فلا تجب الزكاة عليه. أما إذا بلغت 5 أوسق فما زاد ففيها نصف العشر إن كانت طروة بالمؤنة، والعشر إن كانت طروة بالراحة بدون كلفة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا يلزم لها الحول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فزكاة الحب والثمر لا يلزم لها حول، متى ما خرجت وحصدت زرعك، بل إذا اشتد الحب فإنه تجب الزكاة فيه. وأما الإبل فتبدأ زكاتها من 5. قال: ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدق. عندك بعير، عندك بعيران، ما فيها صدقة إلا أن تخرج أنت من نفسك. أما الزكاة تبدأ من 5، وفي 5 شاة، إلى 10 فيها شاتان، إلى 15 فيها 3، إلى 20 إذا بلغت 20 فيها 4، إلى 25 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهكذا. يبقى إذن إلى 24 ما فيها إلا الشياه، في 5 شاة، إلى 9 شاة، حتى إذا بلغت 10 فشاتان، إذا بلغت 15 ف3 شياه، إذا بلغت 20 ف4 شياه، إلى 24. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض لها سنة. قال: ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدق. والأوقي 40 درهما، فإذا ضربتها في 5 فالمجموع 100 درهم، وتساوي بالوزن المعاصر 595 جراما من الفضة. وأما الذهب ف20 مثقالا دينارا، وتقوم الزكاة بالأحظ للفقير على الصحيح إذا كانت من الفضة أو كانت من الذهب. فالآن التقدير من الفضة أحظ، يعني 600 جرام تقريبا من الفضة لو ضربت الخام في 20 جنيه، يعني معناه 12,000 جنيه تخرج زكاتك. لكن لو حسبتها بالذهب اليوم تقريبا يكون الذهب قارب 3,000 تقريبا. إن ضربته في 97 غراما، إذا كان عيار 21 شوف كم بقى، يطلع عندك قرابة 300,000. وعليه تقدر بالأحظ الفقير. انظر سعر الغرام من الفضة واضربه في 595، هذا هو النصاب. نعم.
قال رحمه الله:
طيب، زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة، حلي المرأة؟ الجواب: اختلف أهل العلم ذلك على قولين، والرجح أنه لا زكاة في ذلك، لأنها من باب القنية وتدخل فيما اقتنيه الإنسان كسيارتك، ثيابك، عبدك، فرسه. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وعلى ذلك 5 من الصحابة كما قال أحمد. ولم يذهب إلى الزكاة من الصحابة إلا ابن مسعود، وأرد عن 5 من الصحابة أنه لا زكاة في الحلي طالما تتحلى به. أما أن يقال من الرجل مثلا عنده مال ويريد أن يحافظ على قيمته فيشتري ذهبا لامرأته ويلبسها إياه، فهذا مال، هذا مال ليس زكاة حلي، لأن المراد من ذلك المال، حفظ المال في صورة الذهب. أما ما تتحل به المرأة فهذا لا زكاة فيه في أصح قولي أهل العلم، ولم يصح في وجوب الزكاة حديث كما قال الترمذي وكما قال الحفاظ والعلماء. نعم، لم يصح بذلك حديث، ولا حديث يقولها معلولة، أعلها النقاد والعلماء، ورد عن 5 من الصحابة أنهم لا يخرجون ولا يرون زكاة الحلي. نعم. يبقى هذا مال بقى، هذا مال لو ليس تحليا. إذا كان يلبس بناته وامرأة الذهب حتى إذا وجد بيتا اشترى وكذا، يبقى هنا ليس حليا لهن، ليس حليا لهن، يبقى هذا مال فيخرج الزكاة. لكن البنت عندها حلي والأم عندها حلي مثلا، وحصل أنه أراد يشتري بيتا وطلب مثلا أنه يبيع هذا، فإذا تنازلت وباعت ما في مشكلة، لكن الذهب ليس له، الذهب للبنات والأم، هذا لا زكاة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 25. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم.
هنا انتقلنا إلى الصوم، فرغنا من الزكاة وانتقلنا إلى الصوم، والصوم أيضا أحد أركان الإسلام، وهو واجب من واجبات الإسلام العظام. وما حكم تاركه؟ إن تركه جحودا كفر، وأما إذا تركه بغير جحود فإنه لا يكفر على قول جماهير أهل العلم. وإن كان رواية عند بعض العلماء أن ترك المباني الأربع يكفر، لكن الصحيح أنه لا يكفر من المباني الأربع: الصلاة والصوم والزكاة والحج، إلا تارك الصلاة. أما الصوم والحج والزكاة فلا يكفر تاركها ولو تعمد ذلك، طالما أنه معتقد وجوبها. أما إذا لم يعتقد وجوبها كفر، كفر لو جحد الوجوب ولو صل ولو صام ولو زكى ولو حج، فجحود ذلك كفر. وفي هذا الحديث بيان فرضية صوم رمضان، وأن وجوب الصوم إنما يكون برؤية الهلال. فمتى يجب صوم رمضان؟ بأمرين: الأول رؤية الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، والثاني إذا لم نرى الهلال فإكمال عدة شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فعدوا 30. إذا لم نره لغيم أو قطر أو كذا عددنا 30، فدل هذا على أن المعتبر في الهلال الرؤية وليس الحساب الفلكي. كذلك الخروج: وإذا رأيتموه فأفطروا، ولا يعتبر الحساب الفلكي لا في دخول شهر ولا في الخروج منه. واضح إخوان؟ نعم. يعني السنة هذه كانوا يقولون ماذا؟ بأنه لن يرى الهلال نظرا للكسوف الموجود وإلى آخره. طيب لو افترضنا احنا ما رأينا الهلال، والحساب الفلكي يقول العيد يوم الجمعة، نتم عدة رمضان 30 يوما ويكون العيد يوم السبت. لكن الحمد لله رؤية الهلال في المملكة، وكان يقولون لا يرى في العالم العربي والإسلام، لكن رؤية في المملكة ورؤية في مصر، وأعلنوا رؤية الهلال. فإذا المعتمد رؤية وليس الحساب الفلكي. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه لا يعتد بالحساب الفلكي، نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، ونقل أبو وليد الباجي الإجماع على أنه لا يعتبر الحساب الفلكي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث فيه أن من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فصيامه صحيح. ولهذا نقول المفطرات منها الأكل والشرب. طيب، المفطرات ومنها الأكل والشرب ومنها الجماع، هذا مفطر بإجماع والأكل والشرب مفطر بإجماع، واختلفوا في الحجامة هل تفطر أم لا. طيب، لكن هذه المفطرات تفطر بشروط. الشرط الأول أن يأتي هذه المفطرات عالما، فإذا كان جاهلا فيعذر. الشرط الثاني أن يأتي ذلك ذاكرا، فإن أتاها ناسيا فيعذر. الشرط الثالث أن يأتيها مختارا، فإن أتاها مكرها فيعذر. إذن هذه المفطرات لا تكون إلا إذا أتاها عالما ذاكرا مختارا. فإذا نسي فأكل أو شرب فإنه لا يفطر. طب إذا نسي فجامع، نسي أن رمضان غدا في أول يوم من رمضان مثلا، ونسيت المرأة، لو افترضنا يعني، فإن الصوم صحيح. طب وإذا كان مكرها أو كانت مكرهة فالصوم صحيح ولا شيء. فشرط المفطرات أن يأتي الإنسان ذاكرا عالما مختارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم.
ففي هذا الحديث أيضا انتقلنا الآن إلى الحج والركن الخامس من أركان الإسلام، وفيه أن الحج ركن أيضا من أركان الإسلام، ومن ترك الحج جاحدا كفر، وإذا تركه بغير جحود أثم وكان عاصيا. وهل يحج من تركته إذا كانت له تركة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يحج عنه من تركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو أن على أمك دينا أو على أبيك دينا كنت قضيتها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حقا يقضي. وفيه أن فرضية الحج مرة في العمر، ولكنها تجب أكثر من ذلك إذا نظرها الإنسان أو شرع في حج نفلا ولم يتمه فوجب عليه الإتمام. متى يجب ولو كان نفلا؟ إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه. وهذا من بين سائر العبادات، جميع العبادات النافلة لا تتحول إلى وجوب إذا شرعت فيها. فمن صام وبدا له نافلة وبدا له أن يخرج خرج ولا يجب الصوم عليه. من دخل في نافلة صلاة وبدا له أن يخرج خرج ولا تجب عليه الصلاة. العبادة الوحيدة التي تجب عليك إذا شرعت فيها وركنت نفلا الحج والعمرة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك إذا أوجبت ذلك عليك بنذر فإنه يجب عليك. أما في أصل الوجوب الشرعي فالحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، من وجد الزاد والرحيلة. وطبعا الاستطاعة ليس أنك أنت تخرج وتتخلف. واحد يقول لك مثلا في 25، طب طالعين مثلا ب30,000 أروح واسكن في مكة وما أدري إيه، وأروح بغير تصريح، ممكن أتمسك ممكن متمسكش وكذا 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 وكذا، فأنا قادر معايا 50,000، لكن أنا معيش 175,000، ما معيش 200,000 حج رسمي. نقول: لا يجب عليك الحج، ولا تعرض نفسك للخطر ولا لمخالفة الأنظمة. إما أن تكون حجة على وفق الشرع أو اتركها. لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك. فالحج يجب مع الاستطاعة لمن استطاع عليه سبيل، إذا ما استطعت خلاص. ويلحق بالاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم. طب لو المرأة معها 1,000,000 جنيه لكن ما عندها محرم، هل يجب الحج عليها؟ لا، لابد محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ومعها ذو محرم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت معك في كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، ولا يجوز المرأة تسافر إلى ومعها ذو محرم، ما يجوز حتى ولو كانت بالغة حد الاستطاعة. لكن سؤال، ما الحكم لو أنها حجت بدون محرم؟ الجواب حجها صحيح لكنها تأثم، لأن النبي قال لا يحل لامرأة. طيب قائل يقول تحج وتأثم والحج أفضل من الإثم وتستغفر، نقول الدين ما يؤخذ هكذا، الدين يؤخذ بتعظيم الشعائر والحرمات. وفي هذا الحديث هدي نبوي عظيم، ذروني ما تركتكم، لا تشددوا على أنفسكم، لا تتنطعوا، لا تتكلفوا، فربما شدد عليكم بالتكلف. وفي هذا الحديث بيان التفريق بين قاعدة الأوامر والنواهي في الامتثال. أما الأوامر فاتق الله ما استطعت، فتأتي من المأمور ما استطعت، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وقال النبي في حديث عمران بن حسين في الصحيح عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أما قاعدة النواهي ليس فيها أترك المنهي عنه فيما استطعت، بل أتركه كله وعليه. قال واحد مدخن أنا ما أستطيع أنتهي عن السجائر مرة واحدة، إنما أتدرج، كنت أشرب علبتين أشرب علبة، كنت أشرب علبة أشرب 10 سجائر، كنت أشرب 10 سجائر أشرب سجارة. يعني واحد مثلا بيشرب 4 متر سجائر في اليوم، 4 متر صح؟ العلبة السجائر كم متر؟ العلبة فيها كم سجارة؟ 20، والسجارة كم سنتي؟ 20 × 10 كم؟ ها؟ 2 متر صح؟ مش 2 متر؟ يعني العلبة فيها 2 متر دخان، يبقى العلبتين فيهم كم؟ 4 متر. أول مرة تحسبها بالمتر أنت يا محمد صح؟ أول مرة. وفي ناس بتشرب 3 علب في اليوم، بيقول لك أنا بحرق 3 علب في اليوم، يعني 6 متر. يعني ممكن لو بيعرش عنده بيت مثلا في شهر يعرش له بيت بالدخان، يعني 6 متر في اليوم، 6 متر يعني في الشهر 180 متر دخان. فهذا نقول له اترك كل هذا واستعن بالله عز وجل. الخمر لما حرمت وبعث النبي وارسل منادين ينادي على ان الخمر قد حرمت، ما قل نتدرج، اراق الصحابة الخمر في شوارع المدينة. فينبغي ان نترك المنهي عنه ولا نقول فيما استطعتم، إنما قاعدة الأمر فيما استطعن، فنأتي بنا المأمور ما استطعن، أما المنهي يترك. هذه قاعدة مهمة جدا، التفريق بين الأمر هنا. ما هذه القاعدة يا إخوان؟ ها؟ إيه الفرق بين قاعدة الأوامر وامتثالها والنواهي وتركها؟ ها؟ يلا قولي يا أبو نادي. النواهي مبنى على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. واحد ما يقدر يصوم، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، والنواهي تترك. هذه قاعدة مهمة جدا، تشرب خمر تشرب دخان تنظر إلى نساء، واحد على علاقة بمئة امرأة أو علاقة بكذا، نقول لا لا تزني ولكن انظر، ما يصلح. واحد يخشى يزني، نقول له مارس العادة السرية ولا تزني، لا. يبقى المنهي عنه قاعدته الترك الكل، وأما الأوامر قاعدته نأتي منه ما استطعنا. وبالتالي اللي دخل بقى الحياة السياسية من الدعاة الذين يزعمون أنهم سلفيون، أتوا من الأمر ما استطاعوا وتركوا النهي، ولا ارتكبوا النهي ولم يأتوا من الأمر بشيء؟ ارتكبوا النهي وهذا ما يجوز. لكن لو أنا أدخل آتي من الأمر ما استطعت ولكن لا أكتركب، أنه كما فعل يوسف عليه السلام أتى من الأمر ما استطاع لكنه لم يتركنا. إدي لأبو نادي. نعم يحج عن الميت، نعم يحج عن الميت، وكذلك يحج عن الحي إذا عجز ببدنه أن يصل إلى ماذا؟ أن يصل إلى الحرم لو كان عاجز بدنه، كما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفحج عنه؟ قال نعم. والعمرة، والصحيح أن العمرة واجبة كالحج، وقد جاء في حديث جبريل عند الدارقطني وإسناده جيد صحيح أنه قال وأن تحج وأن تعتمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، وقال وهن لهن ولمن أتى عليهن.
وقال في الحاشية، هذا في مسلم وليس عند البخاري، هو توقيت ذات عرق لأهل العراق. نعم.
وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة، حتى
أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في بيان المواقيت المكانية. المواقيت المكانية تشترك فيها العمرة مع الحج، ومعناها أنه لا يجوز لك أن تدخل إلى الحج أو العمرة، تأتي بالحج والعمرة وتأتي مكة، إلا إذا كنت محرما من هذه المواقيت. وقد وزعت هذه المواقيت، فأهل المدينة لهم ذو الحليفة، وهي المسمى الآن بابيار علي، لكن هي ذو الحليفة، وأهل اليمن لهم يلملم، وهي المسمى الآن بالسعدية، وأهل نجد لهم قرن المنازل أو قرن الثعالب والمسمى الآن بالسيل، وأهل الشام لهم الجحفة والآن رابغ، وأهل العراق لهم ذات عرق، وقد اختلف العلماء هل ذات عرق مما وقتها النبي أو وقتها عمر. وعلى كل حال فمهلهم ومهلهم من ذات عرق. النبي قال هن لهن، يعني لمن سمى، ولمن أتى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني حينما أسألك ما ميقات أهل أمريكا، تقول الميقات الذي يمرون عليه، إن مروا من جحفة يبقى ميقاتهم من جحفة، مروا من ذي الحليفة يبقى ميقاتهم من ذي الحليفة. ما ميقات أهل الصين؟ الميقات الذي يمرون عليه. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمر. وممن أراد الحج والعمرة نستفيد منه أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد حج العمرة إلا بإحرام. طيب، ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام لم يدخل في النسك؟ نقول إما أن يرجع إلى ميقاته فيحرم، وإما أن يحرم مكانه وعليه دم، لأثر ابن عباس موقوفا من ترك نسكا فعليه دم. أما إذا أحرم بالنية ولبى ولكنه لبس المخيط، فإحرامه منعقد وعليه فدية المخيط، وهي على التخير، إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يبقى انتبهوا، هناك دخول في النسك، نية الدخول في النسك هذا واجب، فمن لم يدخل وتجاوز الميقات إما أن يرجع وإما أن يحرم مكاني وعليه دم. طيب، وهناك من نوى ولكنه لبس المخيط، فهذا عليه الفدية على التخير. طيب، هل يجوز لواحد أن يدخل مكة بدون إحرام ولا يعمل عمرة، يعني تاجر يروح ويجي، ولا لابد لمن أراد دخول إلى مكة أو يتجاوز المواقيت أن يكون محرما؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجب. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فدل هذا على أنه لا يجب على كل من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها. طيب، أهل مكة من كان دون المواقيت بقى، طيب داخل المواقيت ما يمر على ميقات، فمهله من حيث أنشأ، يبقى أهل مكة من مكة، أهل جدة من جدة، وهكذا الشرائع من الشرائع. من كان دون مواقيت يبقى من مكان ومحل. لكن أهل مكة لابد أن يخرج إلى الحل، من كان في الحرم لابد يخرج إلى الحل ليس الميقات، في العمرة لابد أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في العمرة بين الحل والحرم. أما في الحج فيهل من بيت ولا يحتاج أن يحرم من الحل تنعيم أو كذا. ليه؟ لأنه في الحج سيخرج إلى الحل، عرفة من الحل، إنما العمرة ما يخرج إلى عرفة، العمرة في مكة، فلهذا يخرج إلى الحل التنعيم أو الحديبية أو كذا ليحرم من مكانها من الحل. واضح؟ طيب أنت من أهل مصر وعملت عمرة ودخلت، ثم أردت أن تعمل عمرة أخرى، مثلا رحت المدينة وأنت جاي من المدينة تريد أن تعمل عمرة، تحرم منين؟ ميقاتك بقى إيه؟ الجحفة ولا ذو الحليفة؟ ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. أما إذا كنت في مكة ولم تسافر فالأفضل ألا تعيد وألا تكرر العمرة، فإن النبي لم يفعلها وقد بقي زمانا في مكة ولم يعد العمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغدير، أخرجه البخاري ومسلم.
الصحيح بيع الغرر، هذا الصحيح، إنما الغدير هذا خطأ. بيع ماذا؟ الغرر. طيب ولاد البخاري يقول في حاشية عقد بابا وسماه بباب الغرر، ولكنه لم يخرج هذا الحديث الذي نسبه المصنف له هنا. طيب انتقلنا إلى البيوع، وفي هذا الحديث بيان شرط صحة البيع، فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، لابد من العلم بالثمن والمبيع. ومن هنا نهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، لأن هذا غرر. بيع الحصاة كيف؟ يعني مثلا أقول مثلا أنا أبيعك القطعة الأرض هذه ما بلغت الحصاة فبمئة، فأرمي الحصاة قد تبلغ 100 متر، قد تبلغ 50، قد تبلغ 150، هذا غرر فلا يجوز. فكل ما فيه غرر لا يجوز بيعه. أقول مثلا أنا صياد سأرمي شبكتي وما تأتي به شبكتي بخمسة، بعشرين، بثلاثين، ما يجوز. لكن لو أنا استخرجت السمك ولا أدري هو كم كيلو، ولكن وضعت هذا في سلة وقلت لك اشتري السلة بخمسين، ما في مشكلة. شروة، تعرفون شروة عندكم ولا ما تعرفون؟ هذا شروة بخمسين. لكن لو أنا قلت دي تقدر بخمسة، خمسة كيلو في عشرين، فاربعين في مئة، يبقى باربعين جنيه على أساس أنها خمسة كيلو من غير وزن، غرر. يبقى لو أنا بعتها هكذا شروة جائز، لكن لو أنا بعتها بالوزن لازم الوزن. واضح يا إخوان؟ عندك التبن اللي هو في الغلة، التبن هذا تعرفون التبن؟ لو أنا بيع مثلا التبن هذا بمئة ما في مشكلة، لكن لو أنا مثلا قلت التبن هذا ألف كيلو والكيلو بكذا، فنقدره معا كأن ألف كيلو، ما يصلح. فكل شيء فيه غرر لا يجوز بيعه، وجهالة. لابد أن يكون المبيع ماذا؟ معلوما، وأن يكون الثمن ماذا؟ معلوما، لابد حتى لا يقع نزاع بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أخرجه مسلم.
حديث عبادة بن الصامت هنا أيضا في بيان الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة في هذه الأصناف. فعندنا ستة أصناف ذكرها الحديث: الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، هذه ستة أصناف. صنفان العلة فيهما الثمانية، الذهب والفضة، وأربعة العلة فيها على الصحيح الطعم مع الكيل أو الوزن، البر والشعير والتمر والملح. هذه الستة يلحق بها على قول جماهير العلم مكان في علته، فكل ما كان أثمانا يلحق بذهب الفضة كالدولار والدينار واليورو والجنيه وكذا والدرهم، وكل ما يلحق بالحب والثمر فيدخل في هذا كالأرز والذرة. وما القاعدة في بيع هذه الأصناف؟ اكتبوا بقى القاعدة في بيع هذه الأصناف. واحد، إذا بعنا الشيء بجنسه، يعني الذهب بالذهب أو البر بالبر، فيلزم أمران، فيلزم أمران. الأول التماثل، الثاني التقابض. ما معنى التماثل؟ أن يكون القدر واحدا، 100 جرام ب100 جرام، 1000 جنيه ب1000 جنيه، 100 يورو ب100 يورو. التقابض أن يكون هذا في المجلس، 100 جنيه ب100 جنيه في المجلس، بر ببر في المجلس. يبقى يلزم إذا كان جنس واحدا يلزم أمران، الأول التماثل سواء بسواء، الثاني التقابض يدا بيد. اثنان، قاعدة الثانية، إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة، فيلزم شرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض. الذهب بالفض هذا جنس وهذا جنس، لكن العلة واحدة الثمانية. البر بالشعير الجنس مختلف لكن العلة واحدة، يلزم شرط واحد وهو التقابض، لكن لو زاد ما في مشكل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا اختلف هذه الأصناف. لكن هنا نظرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي إيه؟ اتحاد العلة. طب الأمر الثالث، القاعدة الثالثة، إذا اختلفت الأصناف واختلفت العلة، واختلفت العلة فلا يلزم شيء، فلا يلزم شيء، لا التقابض ولا التماثل. يلا واحد يعد لي، يعد لي هذه القاعدة دي بقى. هنبدأ من هنا، هنبدأ من هنا، ها يلا قول. الشيء بين جنس مثل ايه؟ مثل ايه؟ ذهب ذهب يلزم امران، الاول. طيب الشيء الثاني لا كده لا، قول يا احمد. ها بجنس فيلزم، التماثل والتقابض. طيب ثانيا مع اتحاد العلم، اختلفت مع اتحاد العلم مثل الذهب بالفض، التقابض. الثالث اتفضل اعطيله بمدنه. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. ما هذه؟ إذا اشترك اثنان في عبد، هذا عنده عبد، هؤلاء عندهم عبد اشتركوا فيه، هذا له نصف هذا له نصف. لو أن أحدهما أعتق نصفه فنقول إيه؟ فنقول لمن أعتق النصف أعطي ثمن النصف الآخر لصاحبك ويعتق كله، ويعتق كله. قال والله ما معي أبدا، أنا رجل أرد أن أتصدق بما عندي وإلا أنا ما عندي مال. نقول يصبح عبدا مبعضا، يصبح عبدا مبعضا يعني نصفه حر ونصفه عبد. طيب هل يستسعى يعني نتركه بقى يجمع مال ويسدد النصف لسيده أم لا؟ اختلف العلماء في مسألة الاستسعاء. هنا ليس في هذا النص الاستسعاء، لكن جاء هذا في نص. منهم من لم يصحح هذا، الإمام أحمد رحمه الله قال ليس بالاستسعاء حديث يثبت عن النبي، وابن المنذر قال وذكر همام أن الاستسعاء من فتيا قتادة، لكن البخاري خالف في ذلك، وأخرج في كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتاب. وذكر حديث جرير بن حازم قال سمعت قتادة بسندي عن أبو هريرة من أعتق نصيبا أو شقيقا في أو شقيصا في مملوك فخلاصوا عليه في ماله إذا كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. وقال تابعه، رد بقى على من يقول بأن هذا من كلام قتادة، تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة. ولهذا قال ابن حجر أراد البخاري بقوله تابعه حجاج الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ كما يقول أحمد، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها، ثم ذكر ابن حجر فائدة فقال سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وقال النسائي هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام. ولهذا الصحيح مذهب إليه البخاري في الاستسعاء. يبقى إذا كان عنده مال الأعتق النصف يعطي لصاحب حق النصف الآخر ويصبح حرا، طب ما عنده يصبح مبعضا ويترك العبد لكي إيه؟ لكي يحصل مالا يسدده لسيده. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، فهذا الحديث فيه ثلاث سنن، ومراد المصنف أن يبينها هنا لا سيما الأولى، وهي حكم الأمة إذا كانت تحت العبد ثم إنها عتقت وصارت حرة، فهل تبقى تحت العبد وجوبا أو تخير؟ الجواب تخير، إما أن تبقى معه وإما أن تتركه كما حصل من بريرة مع زوجها مغيث، فإنها لما عتقت تركته وكان يحبها حبا جما حتى أنه كان يمشي وراه في طرقات ويبكي حتى رقى النبي صلى الله عليه وسلم له، فراح لبريرة فقال لبريرة يا بريرة ارجع إلى مغيث، فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ شوفوا أدب الصحابة، لأن تأمر هيكون يا أخوان يجب الطاعة حتى لو كانت تكره ذلك، طيب يشفع إما أن تقبل وإما لا تقبل، فقال بل أشفع، فقالت لا حاجة لي فيها رسول الله، فصارت سنة هنا، يعني تشريع أن الأمة تخير إذا عتقت تحت العبد أن تبقى معها أو تصبح أو تترك. الأمر الثاني أن النبي لا يقبل الهدية الصدقة، لكن لو تحولت لكنه يقبل الهدية، وذلك أن بريرك لما تصدق عليه بلحم، النبي طبعا ما يقبل الصدقة، فلما كان لبريرة فقال هو لا صدقة ولنا هدية، يعني بريرة أهدته إليه، فدل هذا على التفريق بين الصدقة فلا يقبلها محمد وآل محمد، والهدية فيقبلها محمد وآل محمد. طيب الثالثة أن الولاء لمن أعتق، هو لم يذكره هنا، أن الولاء لمن أعتق، يعني لما بريرة قال لها أهلها الأوائل سنتركك وتصبحين حرة بتسع أواق تدفعها إلي ويكون ولاؤك لنا، طبعا الولاء لمن أعتق، ادفع لنا والولاء لنا، فأعطتها عائشة تسع أواق وصارت حرة. قال النبي إنما الولاء لمن أعتق، يعني لمن؟ لعائشة، لأنها التي أعتقت، فصارت قاعدة. نعم نعم بسرعة عشان ما عادش وقت. طيب يلا بعدي.
قال الحديث الثالث والثلاثون،
تتنصف كل شيء بحصته، كل شيء بحصته يبقى آه.
قال الحديث الثالث والثلاثون عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود،
لأنه نظر في القرآن فوجد البنت عند فرضها النصف، وجد الأخت أيضا عند فرضها النصف، وبنت الابن خلاص ما عاد لها شيء، ليه؟ النصف نصف، يبقى التركة كملت وليس شيء لماذا؟ لبنت الابن، هذا قضاء أبي موسى. نعم رضي الله عنه. ثم قال وأتي ابن مسعود فسيتابعني، يعني سيوفقني، مسألة سهلة، يعني كأنها إيه؟ مسألة سهلة، سيتابعني، ظن رضي الله عنه أن المسألة ما يكون فيها خلاف، خلاص التركة استوعبت الآن، البنت النصف والأخت النصف ما عاد شيء. نعم.
فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين.
نعم، يعني لو وافقت أبا موسى بهذا أكون قد ضللت، أخطأت، وما أنا من المهتدين، ما في مجاملة، صحابي يخطئ والآخر يصحح، وإذا كان ابن مسعود قد أصاب هنا وأخطأ أبو موسى، فهناك أيضا قد أصاب أبو موسى وأخطأ ابن مسعود في تيمم الجنب. نعم.
أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أخرجه البخاري.
الله أكبر، ما قال ابن مسعود لماذا يقول هذا؟ ابن مسعود أراد الطعن فيه، ابن مسعود الحمد لله، ونعمل بقى قعدة عرفية، ازاي ابن مسعود الكلمة دي؟ بس كان برضو مفروض كذا خلاص، ولا أبدا، مسألة العلم رحم، والسنة الحمد لله رحم، والصحابة غاية في الأدب والحفاظ على الشريعة، وحفاظ على الشريعة، فنقل فيها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، البنت لها النصف، طيب فرض البنات الثلثان، فالبنت لها النصف، ماذا بقي من الثلثين؟ السدس، فلبنت الابن، لكن لو ترك بنتين أخذ البنتان الثلثين ولا شيء لبنت الابن، طيب والباقي كل الأخت، فالأخوات عصبة مع البنات، هذا تسمى عصبة مع الغير، يعني إذا اجتمع البنات والأخوات أخذنا فرضهن والباقي يكون لماذا؟ للأخوات، وهذا تسمى العصبة مع الغير، وهذه مختصة بالأخوات مع البنات، إذا لم يكن معهن أخ ذكر يعصبهن، العصبة بالغير هذه تكون بين الأولاد والبنات لذكر أصحاب الأنثيين، وفي العصبة بقى بالنفس وهي العصبة بنفسه، وده ذكر. نعم.
قال الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح
العصبة على ثلاثة أنواع. طبعا دي العصبة النسبية النسبية لأن في عندنا عصبة نسبية وعصبة سببية. السببية هذه تكون في إيه؟ في العتق في من أعتق. إنما النسبية تكون بالنفس ودي في الذكور، تكون بالغير ودي بين الذكور والإناث، تكون مع الغير دي مع الأخوات مع البنات. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
في هذا إشارة إلى يا أخوان، في هذا إشارة إلى أن المرأة لا تنكح إلا بإذنها، كانت بكران فإذنها صمتها تستحي يعني يا بنتي فلان جيلك وكذا إيه رأيك، تضع وجهها في الأرض وتستحي ويعلوها العرق. إنما الثيب جربت الرجال من قبل إيه رأيك يا بنتي، فتقول والله هذا الرجل يعني كيت وكيت وهل عنده وما عنده وتتكلم لأنها جربت الرجال من قبل. إنما البكر طبعا مستحية وأول ما يقول لها جيلك زوج ولا عروس ولا كذا بتضع وجهها في الأرض ويعلوها العرق ويحمر وجهها ولا تستطيع أن تنطق وتبتسم. الكلام ده هذا موجود الآن ولا بتجيبوا على أديها دلوقتي بتجيبوا على أديها دلوقتي بتربيهم كم الإعدادية وإلا هذا وإلا ما تزوج أبدا. لكن يعني المفترض أن البكر عندها الحياة وعندها الخجل، لكن الحمد لله في الخير موجود الحمد لله ويعني لواتي على الحياء موجودات، لكن للأسف الشديد ذهب كثير من ذلك فلا يجوز إكراه البنت على الزواج. وإذا كانت البنت بالغا وأكرهت فأمرها بيدها، إن أقرت وإلا تطلق. طيب هل في هذا الحديث أن المرأة تزوج نفسها؟ لا، فقول النبي في الأيم حتى تستأمر وقول النبي أحق بنفسها ليس فيها أنها تزوج نفسها. ما في زواج المرأة ما تزوج نفسها أبدا، المرأة لها وليان، إما ولي من جهة العصبات وكذا. طيب إذا لم يكن لها أحد عصبات لا أب ولا أخ ولا ابن ولا فالسلطان ولي من لا ولي له، إذن لابد من ولي يا العصبات يا من يا السلطان. ولهذا الولاية ما تكون في غير العصبات، يعني ما تكون في الخال ولا ابن الخال ولا، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام، إنما العصبات إلا إذا وكل العصبة الخال، الأب وكل الخال ما في مشكلة. وعليه يزوجها المأذون إذا لم يكن لها عصبات، أو لها عصبات ولكنهم تعسفوا قالوا لن نزوجك أبدا. كان تكون امرأة مثلا ما تزوجها فيقولها ابقي مع الأولاد ولا تتزوجين، والمرأة تخشى على نفسها الفتنة، فحينئذ تنتقل الولاية إلى السلطان. نعم.
قال الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرج البخاري ومسلم. هذا في قاعدة جيدة جدا في المحرمات. نحن عندنا المحرمات إلى أبد وإلى أمد، هذا من جهة الزمن، إلى الأبد زي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي، هذا إلى أبد أرضعناكم أختكم من الرضاعة. طيب وأمهات نسائكم. طيب في محرمات إلى أمد كالجمع بين الأختين مثلا، فإذا طلقت المرأة وخرجت المرأة من عدتها جاز لك أن تتزوج من؟ الأخت. أو عقدت على الأم مثلا وتريد أن تزوج ابنتها ما يصلح. طب طلقت الأم وتريد أن تزوج ابنتها ما في مشكلة، لكن لو عقدت على البنت حرمة الأم مؤبدة، لكن لو عقدت على الأم تحرم البنت مؤقتا، لكن إذا دخلت بالأم حرمة البنت مؤبدة. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. واضح إخواني؟ طيب، وهناك محرمات بالنسب اللي احنا ذكرناهم، وهناك محرمات بالرضاعة، وهناك محرمات بالمصاهرة. فالمحرمات على ثلاثة أقسام: بالنسب الأم، البنت، الأخت، كذا إلى غير ذلك. الرضاعة، أمك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، كل هذا. والمصاهرة، وهي حلائل الأبناء والآباء وكذا، زوجة الأب، زوجة الابن، وغير ذلك. إذا المحرمات على ثلاثة أقسام: ها، محرمات بالنسب، محرمات بالرضاعة، محرمات بالمصاهرة. محرمات بماذا؟ بالمصاهرة. وهناك محرمات إلى أبد من هؤلاء الثلاثة، وهناك محرمات إلى إيه؟ إلى أمد. فهذا أمر لابد أن يراعى. طيب، بالنسبة للرضاعة، النبي وضع قاعدة، ما هي؟ أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أمك من الولادة حرام عليك أم لا؟ ما أحد الزوج أمه حرام عليك، وهي حرام عليك من الرضاعة. طيب، أختك من النسب محرم عليك من الولادة؟ طيب، وأختك من الرضاعة. طيب، عمتك من النسب محرم عليك؟ عمتك من الرضاعة. يبقى هذه تقابل هذه، إلا في حالات نادرة جدا يعني. نعم، مستثنى. نعم نعم، مالها؟ لا، الكتابية يباح. لا، غير الكتابية اللي هي المشركة أو المجوسية، لا، هذه تحرم عليك بسبب الدين، بسبب الدين ما يحرم تحرم عليك. لكن الكتابية السوسنية من جهة الدين يجوز لك أن تنكحها، والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما الوثنية أو المجوسية ما تنكح، لكن هل تستمتع بالوثنية أو المجوسية؟ لا، لا تستمتع من جهة الأمة. لو كانت أمة لا يجوز لك أن تستمتع بها إذا كانت وثنية. أما الكتابية تنكحها حرة وتستمتع بها أمة، ولهذا ما جاز لك أن تنكح الحرائر منهن جاز لك أن تستمتع بالإماء. المسلمة تنكحها حرة، طيب، وتستمتع بها أمة. الكتابية تنكحها حرة فتستمتع بها أمة. الوثنية لا تنكحها حرة فلا تستمتع بها أمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني حرج، في حرج أخذ من مال زوجي إذا كان يقصر في النفقة الواجبة عليه من غير أن يعلم؟ قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما كما يحرم من النسب. أخرجه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن من منع حقا واجبا عليه ولم يستطع صاحب الحق أن يستخلص بالطرق الصحيحة فله أن يأخذ منه بقدر حقه ولو لم يعلم، ولو لم يعلم. أنت كنت أجيرا عند واحد واتفقتم ما على مبلغ ما، ثم جحده، قالك ما لك شيء، يلا روح، وقد أديت ما عليك، ما في نزاع. فهذا إن قدرت على أخذ حقك دون أن يعلم فلا بأس، وهذه مسألة الظفر، لكن بشرط أن يكون الحق مستقرا ثابتا ما في نزاع. أنت ترى أن بمئة هو يرى أن بسبعين وكذا، فأنت تأخذ من ورائه ما تتمم به المئة، مع أن المسألة محتملة. لا، إحنا نتكلم واحد الآن، أنت عندك سيارة أجرة أركبت إلى المحط، قال: انزل، ما لك شيء. طيب، مشوارك ده كم؟ بـ20 جنيه. خذ العشرين جنيه من دون أن يعلم، ما في مشكلة. فالرجل تجب النفقة عليه لزوجه وأولاده. النفقة تجب على الزوج ولا الزوجة؟ على الزوج. طب لو كانت الزوجة غنية جدا والزوج فقيرا جدا، النفقة على من؟ على الزوجة أيضا. قال تعالى: الرجال قوامون عن نساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا الزوج لا يخرج زكاته للزوج، لكن الزوجة تخرج زكاتها للزوج. ليه؟ لأن النفقة غير واجبة على الزوج، فلما تخرج للزوج يبقى ما أخرجت لمن تلزمها نفقته، بخلاف العكس الزوج ما يخرج للزوجة. ليه؟ لأن نفقتها تجب عليه، وبالتالي كل من وجبت نفقته عليك لا يجوز أن تخرج الزكاة له. طب يا أخواني بارك الله فيكم، هذا الكتاب مهم، هذا الكتاب رقم 20 هنا عندكم، بهذا نتم 20 كتابا عندكم، ده الكتاب رقم 20 عندكم. يبقى إذن انتبهوا لهذه القواعد بارك الله فيكم. طيب، لكن هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها من غير إذن توسعا؟ يعني الرجل ترك لها ثلاجة 14 آدم توشيبا، لا هي عايزة ثلاجة ببين 28 مش عارف إيه زي زوجة فلان، والزوج لا يريد، فراحت جابت إيه المال وجابت الثلاجة دي، ما يجوز. الزوجة عايزة ميكروويف، ولا بيسموه إيه ميكروويف؟ ميكروويف. طب ما يجوزش وايف؟ أنا هرى أن هو وايف، واللي عجبه عجب، مش عجبه مش عجبه. انتوا ترونه ايه؟ ميكرو ايه؟ ويف. انا هقول ميكرو وايف. حرام؟ حرام؟ ما يجوز؟ ما يجوز هذا؟ خلاص طيب. نعم؟ تحريف الجنسية جائز. تحريف جائز. ابعد عن العربية بس. طيب. هذا يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز. الزوجة تريد ان تذهب الى مكان ما تصيف هناك مثل أخته، والزوج رفض، تأخذ من ورائه وتذهب لمصيف؟ ما يصح. الزوجة عندها ثياب يكفيها، تريد أكثر؟ ما يصح. يبقى إذن يا أخواني ضابط هذا إيه؟ أن يمتنع الزوج عن النفقة الواجبة عليه. تبع علاج الزوجة، الزوج عايز عملية، الزوج عايز كذا، ده مختلف في بين العلماء، والراجح أن مرجع هذا إلى العرف، وأن ما جرت به العادة يلزم الزوج من العلاج. لكن مثلا عندها مثلا عملية ب 120 ألف ولا 130 ألف، ولها مرص مثلا، أو لها أب غني، فخلاص يشارك معاه. لكن مثلا رايح يكشف عليها ضرر صابي يوجعها ولا شيء، ولا عندها ألم في بطنها، هيروح يقول هات من أبيك؟ فالعرف والعادة يقضيان بأن هذا يكون على الزوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 37.
هذا ما تعلق بكتاب النكاح، كتاب البيوع، كتاب المواريث، كتاب النكاح، كتاب العبادات. ها.
قال: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة،
يعني يوم فتح مكة. نعم.
قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم.
انتقلنا إلى كتاب الجهاد. أولا في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن مكة صارت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، ولهذا لا تجب الهجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. لماذا يا إخوان؟ لأنها صارت دار إسلام، ولا يجب الهجرة من دار الإسلام. وفيه بشارة أيضا إلى أن مكة ستبقى إلى آخر الزمان دار إسلام، ولن تعد دار كفر أبدا، لأن النبي قال هجرة بعد الفتح. وفيه وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إن عجز الإنسان عن إظهار الدين. وما معنى إظهار الدين؟ البراءة من الشرك وأهله. لكن يجوز أن يبقى في بلاد الكفر إذا كان يظهر دينه وله أثر في الدعوة إلى الله ويسلم على يديه الكثير، إذا كان عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات فلا بأس ولا حرج، فقد يحصل به نفع عظيم، وهذا من نوع الجهاد. لكن أن يكون هناك وما عنده علم ولا دين من أجل دنيا فهذا قد يفتن. أنت الآن في الصعيد قد تفتن، ما بالك بقى في السويد، ما هو بالصعيد، في أسبانيا، في أمريكا. لكن إن كان عندك علم ودين ولك أثر دعوي تبقى، وإلا فلا تذهب هناك. فيه أيضا مشروعية الجهاد إلى قيام الساعة، لكن بشرط: واحد، الإيمان، اثنان، القدرة. فإذا ما كان في المسلمين قدرة للطلب فإنه يسقط عن وجوب الجهاد، كما سقط عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد المكي. طب إذا ما كان إمام يجاهد حتى لو فيه قدرة فلن نجاهد نحن. فالجهاد من مناطات ومن مسؤوليات الإمام، ولهذا قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا، يتعين عليكم. إذا عين الإمام واحدا في الجهاد وجب عليه، واضح؟ يبقى يلزم في الجهاد ماذا؟ الإمام والقدرة. وفيه الرد على التنظيمات الإرهابية، لأنه لا عندهم لا إمام ولا قدر، إنما ابتلوا أنفسهم وابتلوا ماذا؟ الناس. ولهذا ما حادث الوحات عنكم بعيد، لما جاء 17 واحد من ليبيا عايزين يحتلوا مصر، تتخيلوا؟ شوف الهبل والجنون يصل إلى هذا. 17 واحد جايين مع الحدود يريدون ماذا؟ يريدون معارضة السلطات المصرية واحتلال للبلد. لو طلعنا عليهم عزبة خاطر إن شاء الله هيكفون إياهم بإذن الله، ما بالك أنت مصر بجيشها وشرطتها. ولهذا قتلوا جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
انتقلنا إلى كتاب الحدود، والحدود عقوبات مقدرة منصوص عليها في الشرع، ومن ذلك الزنا. فإن من زنى وهو محصن متزوج يعني رجم حتى الموت، ذكرا كان أو أنثى. أما إذا لم يكن محصنا جلد 100 وغرب عام، ذكرا كان أو أنثى. طيب ومن قتل نفسا مسلمة فإنه يقتص منه، سواء قتل الذكر الأنثى أو قتلت الأنثى الذكر. طيب لكن إذا رضي الأهل بالدية، كانت دية الذكر 100 من الإبل مغلظة، ودية المرأة نصف دية الذكر. يعني قتل رجل رجلا يبقى القصاص أو الدية أو العفو. الدية 100 من الإبل، دية الرجل على التغليظ. طيب لو قتل رجل امرأة فيقتل بها، لكن لو أرادوا الدية لها نصف الدية. وأما المرتد عن دينه فيقتل، التارك لدينه مفارق جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الرد على من يقول بأن ما في حد ردة في الإسلام. ليه؟ في جهاد في الإسلام، في حد ردة في الإسلام. أنتم ما تريدون أصلا ما أن يكون للإسلام بصمته. حتى الميراث، المرأة ما تكون مثل نصف الرجل، المرأة كالرجل، وما في جهاد، وما في حد ردة، وما في حكم بما أنزل الله، وما في وما في وما في وما في وما في. هذا ضلال مبين. نعم. وشر مستطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
طيب، فدل هذا على أن حد المحصن كما قلنا الرجم حتى الموت، والنبي قد رجم ورجم الخلفاء بعده، وكانت عندنا آية الرجم لكنها نسخت لفظا وبقيت حكما، فلا يأتي أحد مثل العلمانيين اليوم يقولون إيه أيضا ما في حد رجم. طب يعني في حد جلد؟ طيب أنت تقول ما في رجم، طب في جلد؟ طيب ها، العالم المعاصر الآن يقولون ما يصلح معه لا رجم ولا جلد ولا ولا حدود ولا غير ذلك. طيب، لأن العالم اليوم عالم إنساني، احنا إخوة في الإنسانية. وفي هذا بيان أن الحد إنما يقام بالإقرار، فمن أقر على نفسه أقيم على الحد، ويقام كذلك بالشهداء. والشهداء في الزنا لابد أن يكونوا 4 شهداء، إلا الرجل يشهد على امرأته فيكون اللعان، فتقوم الأيمان مقام الشهداء، يحلب لها 4 مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كلام الكذبين. يضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. طيب، ما الفرق بين إقامة الحد بالشهداء وإقامة الحد بالإقرار؟ إقامة الحد بالشهداء لو نفى من يقام عليه الحد لا يعتبر بنفي، إنما الإقرار لو رجع عمل برجوع. يعني لو نحن نضربه بالحجارة قال لا لا أنا ما زنيت، نرفع، ما نقول لا هذا آلمته الحجارة كمل، ما يصلح، لأن الحدود تضرب بالشبهات. ولهذا ماعز لما آلمته الحجارة وترك تبعه الصحابة فقتلوه، فعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو الحبل، يقام الحد بالحبل، امرأة ما لها زوج ولا إلى آخره، وهي حبلة من الزنا، خلاص يقام الحد عليه. يبقى يقام بالشهداء، يقام بالإقرار، يقام بالإيه؟ بالحبل. نعم. إلا إذا دل دليل على أنها كالمجنونة مثلا، مجنونة خلاص ما عليها حد، ممكن أحد يعبث بها ويلعب بها. الحدود يقيمها ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، إلا السيد مع أمتي إن زنت. نعم نعم نعم.
رحمه
من ينتظر وضعها وإرضاعها لأولاده. نعم.
قال رحمه الله
إيه؟ الأنثى البكر هل تغرب أم لا، خلاف بين العلم. والرجحناها حتى على القول بالتغريب تحبس، بس في البلد تحبس ولا تنتقم من بلده. وبعض العلماء يقول المرأة معنا تغريب، وأصلا التغريب خلاف بين العلم هل هو من باب التعزير أو من باب الحد، لكن لم يختلفوا في الجلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
شرط القطع في السرقة ومن الحدود، قال تعالى: والسرق وسرقته فتقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أن كان من الله. أن يسرق السارق شرط حدود السرقة، حذف السرقة. 1، أن يسرق ما هو نصاب، والنصاب ربع دينار، يعني يساوي مثلا جرام ذهب مثلا وقليل. 2، أن يكون على وجه الخفاء. 3، أن يكون من حرز، يعني واحد مثلا أنت الآن بنتك مثلا معها غويشة الآن تلبسها تلعب في الشارع، فواحد جخدها خذ منها الغوشة ومشى، هذا لا يحد، لأن ما ماذا لم يأخذ على وجه الخفاء، إنما دي نهبة ولا غصب ولا شيء من هذا. واحد زور في أوراق رسمية وخد فلوس مثلا، هذا ما يقام أيضا عليه الحد، إنما يعذر تعزيرا بريغا وماذا ويغرم، إنما لا يقام عليه الحد. طيب، يبقى أخذ على خفاء، أخذ من حرز، أخذ ما فيه يا أخوان، أخذ ما فيه النصاب، أخذ ما فيه النصاب. نعم.
قال رحمه الله
لا ما يلزم. هل يقر 4 مرات الزني؟ لا ما يلزم. البعض يقول هذا لكن الصحيح ما يلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تنزيه لله عز وجل في سبحان الله، ووصف بالكمال في الحمد لله، فأكمل الذكر ما جمع بين إثبات الكمال وتنزيه الرحمن عن النقص، كما قال الله عز وجل عن المرسلين: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب بعد صلاة عشاء يوم الأربعاء السادس من شهر شوال لعام 44 و400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.